واليمن رافع وسام التحدي والنضال.
يا دعاة الحزب.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بالتكبيرات، المرابطون يحبطون محاولة الاحتلال تكريس الأقصى مسرحا لانتهاكات المستوطنين. بعد الرسالة الصاروخية للمقاومة في سماء غزة، تحذيرات فصائلية للاحتلال من استمرار عدوانه على القدس والمقدسات. أكثر من 70 إصابة خلال تصدي أهل بلدة برقة شمال نابلس لمسيرة ضخمة للمستوطنين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث يواصل مئات المستوطنين يوم الثلاثاء اقتحام المسجد الأقصى المبارك بمناسبة عيد الفصح العبري تحت حماية العشرات من جنود الاحتلال الذين يعتقلوا 3 شبان من باحات وأطلقوا قنابل الغاز والصوت صوب المعتكفين في المصلى القبلي. وقام أكثر من 600 مستوطن توزعوا على أكثر من 13 مجموعة باقتحام الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته لإحياء طقوس عيد الفصح العبري تحت حماية شرطة الاحتلال التي حاولت إفراغ باحات المسجد من المصلين. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
إحنا لآخر دم لآخر عرق في أولادنا وفينا بدنا نحرر الأقصى، والله لو نقتل كل يوم شهيد 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 راح نحرر الأقصى.
صرخة هذه الحرة هي صدى لما يتردد في قرارة كل فلسطيني يرى المسجد الأقصى مستباحا، إلا من مرابطين ومعتكفين لم يألوا الاحتلال جهدا لخنقهم وهم يواجهون باللحم الحي استفزازات المستوطنين المحمية بقوة السلاح وسط صمت مريب تخرقه مواقف خجولة في العالم الإسلامي.
إحنا رايحين إحنا نرفع روس كل الأمة الإسلامية اللي برا، إحنا يا هالفلسطينيين إحنا كل يوم بروح لنا شهيد، وأنا ابني شهيد وقتلوه قدام عيني، الله أكبر عليكم يا عرب مش اليهود، الله أكبر عليكم يا أهل. مش بدي أحكي، بس مش قادر أحكي، بس حسبي الله ونعم الوكيل.
ساحات الحرم القدسي الشريف كانت مسرحا لمزيد من الاقتحامات الجماعية بمناسبة الفصح العبري، اقتحامات استبقتها شرطة الاحتلال كما الأمس وقبله بإخلاء الساحات بالقوة بهدف تأمين حركة المستوطنين، بيد أن ذلك لم يفت في عضد المرابطين هنا.
أنا معتكف لي من أذان الفجر، وأنا أعلم والشباب يعلمون والمرابطون والمكافحون في المسجد الأقصى أن الاحتلال والصهاينية سيدخلون إلى المسجد الأقصى ويدنسونه، لكن بحمد الله وقفنا أمامهم وتصدينا لهم، وكما نرى الشباب يربكونهم.
ما يحصل في المسجد الأقصى خطير للغاية، دخول آلاف المستوطنين الأقصى في أوقات خاصة مع إخلاء الساحات لهم يطرح علامات استفهام مريبة. في حقيقة الأمر يجهد الاحتلال لجعل التقسيم المكاني والزمني أمرا واقعا، وهذا بيت القصيد الإسرائيلي الذي يستوجب وقفة موحدة لكسره.
ومن القدس الشريف إلى خليل الرحمن، حيث واصل مئات المستوطنين اقتحام المسجد الإبراهيمي الشريف وتأدية رقصات وطقوس تلمودية داخله وفي باحات بحجة الأعياد اليهودية. زميل هديل أبو نجم والتقرير التالي.
بشكل استفزازي يواصل مئات المستوطنين اقتحام المسجد الإبراهيمي الشريف وتدنيسه لليوم الثاني على التوالي، حيث يقيمون حفلاتهم الصاخبة في أروقته وباحاته ويرقصون ويطلقون الأغاني عبر مكبرات الصوت في مشهد يستفز مشاعر المسلمين.
جزء من الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات من قبل المستوطنين بحق الحرم الإبراهيمي الشريف، الحفلات الراقصة التي يحدثها الاحتلال في داخل الحرم الإبراهيمي الشريف وفي خارج كذلك الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث يقوم الاحتلال برقصات ماجنات واعتداء سافر بحق قدسية هذا المكان المقدس، بالإضافة إلى بعض القفزات المهينة بحق هذا المكان الإسلامي لإثبات أن هذا كنيس يهودي.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين وفتحه بكامل أروقته للمستوطنين بحجة إحياء عيد الفصح اليهودي، كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيطه لتأمين اقتحام المستوطنين له، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للمسجد ومنعت المواطنين من الوصول إليه.
المستوطنون يمعنون في عربدتهم في البلدة القديمة وفي أحياء البلدة القديمة ومحيطها وفي الحرم الإبراهيمي الشريف، وطبعا هذا يدلل على أن هناك ترابط ما بين الحرم الإبراهيمي الشريف والمسجد الأقصى. عندما يأتي هذا المتطرف بن غفير ويقتحم الحرم الإبراهيمي، هذا يدلل على أن كافة أرجاء الوطن تعيش في ظل هذه، في أجواء هذه الهجمة الاستيطانية.
انتشار جيش الاحتلال المكثف وإجراءاته ضيقت على أبناء البلدة القديمة الذين منعوا من التنقل بحرية، وخصص الاحتلال لهم طرقا التفافية ومسالك خاصة مجهدة للتنقل وقت الحاجة. في الوقت الذي يغلق فيه الاحتلال المسجد الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، يدنسه المستوطنون ويستبيحونه في مشاهد تستفز مشاعر المسلمين.
إلى غزة، حيث شن طيران الاحتلال فجر الثلاثاء سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، واستهدف طيران العدو موقع القادسية غرب مدينة خان يونس بأربعة صواريخ أحدثت دمارا واسعا في الموقع دون الإبلاغ عن الإصابات. وتصدت الدفاعات الجوية للمقاومة للطيران المعادي بصاروخ من نوع ستريلا. هذا وحذرت الفصائل في غزة من استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء من المستوطنين، متوعدة بأنها لن تصمت في حال تجاوز الخطوط الحمراء. الزميل عماد النتشا والتقرير التالي.
التلويح بالحرب والردع وصولا إلى القصف واستهداف مواقع المقاومة في غزة لم يعد يغطي حالة العجز الإسرائيلي التي انكشفت أمام الجميع على وقع معادلة المقاومة وانتفاضة الضفة والقدس التي انفجرت في وجه الاحتلال ويحاول اليوم الفرار من تداعياتها ونتائجها. حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت أن الغارات على غزة محاولة يائسة لن تثني الفلسطينيين ومقاومتهم على القيام بواجبها في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.
هذا الاحتلال سيدفع ثمنا كبيرا على هذه الممارسات. الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء ولن يسمح بهذه الانتهاكات بالمطلق. الشعب الفلسطيني حي، وإن كان العديد من العرب قد تنازلوا وتركوه وحيدا، لكن الشعب الفلسطيني قادر أن يلجم هذا العدو ويدفعه الثمن. نحن مستمرون، وكل استمرارنا في المقاومة ليس من أجل تسهيلات أو مساعدات هنا وهناك.
ما يجري في القدس المحتلة يتردد صداه في غزة التي تؤكد المقاومة فيها أنها لن تقف مكتوفات الأيدي إزاء الجرائم الممنهجة، وأنها قادرة على تدفيع الاحتلال الثمن الباهظ في حال المساس بالمقدسات.
مطلبنا الفوري والسريع بأن يخرج هؤلاء القطعان المستوطنين من المسجد الأقصى ويمتنعوا عن هذه الاقتحامات المتكررة، وانسوا هذه الخرافات التي يبتدعونها من أجل تقديم القرابين وكذلك الحرم الإبراهيمي الذي دنسوه.
أجابة الشعبية بدورها أكدت على حق الفلسطينيين الثابت في الرد على جرائم الاحتلال، وأن المقاومة وحدها الكفيلة بردع ولجم الاحتلال وممارساته بحق الأرض والإنسان والمقدسات، وأن التصعيد العسكري تجاه غزة يهدف إلى تصدير الخوف والإرهاب.
بنقول لهم قطاع غزة تعود وعارف وفاهم الدرس كويس، ودرسه الوحيد اللي بتقنه شعبنا الفلسطيني كله بالمناسبة وغزة في القلب منه، انه المقاومة يجب ان تبقى مستمرة، وانه هذا العدو مش لازم يرتاح، وانه طول ما في احتلال في مقاومة، هذا حق طبيعي ولازم العالم كله يفهم المعادلة هذه تماما.
الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة المحتلتين تدفع بمشهد التصعيد والتوتر قدما للفصائل التأكيد على جهوزيتها لصد أي عدوان.
سجلت 72 إصابة مختلفة بين صفوف المواطنين، من بينها 8 إصابات بالرصاص المطاطي و 55 اختراقا بالغاز و 4 حالات بقنابل غاز في الوجه خلال اشتباك المواطنين مع قوات الاحتلال في بلدة بورقة شمال مدينة نابلس خلال اقتحام أفاده أكثر من 10,000 مستوطن للبلدة. ويشكل الاقتحام الذي قاده المتطرفان بن كفير وسيموتريتيش بهدف تنظيم مسيرة في بؤرة حومش المخلات امتدادا لاقتحامات متكررة خلال الأشهر الماضية للمطالبة بإعادة تفعيل الاستيطان في هذه البؤرة والحفاظ على وجود المدرسة التلمودية الجاثمة على أراضي المواطنين. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
العين على برقة من جديد، فالمستوطنون الذين كثفوا اقتحاماتهم للبلدة مؤخرا للمطالبة بإعادة إحياء بؤرة حومش الاستيطانية ونفذوا خلال هذه الاقتحامات اعتداءات واسعة على ممتلكات المواطنين ومنازلهم، عادوا من جديد في مسيرة استفزازية تعدادها الآلاف في مقابل تصدي الأهالي لهم للدفاع عن أرضهم ومنطقتهم. وفور اقتراب باصات المستوطنين إلى محيط مستوطنة حومش بدأ الأهالي بالاشتباك مع جيش الاحتلال الذي اتخذ إجراءات مشددة وأغلق مدخل قريتهم. وأوضحت المصادر المحلية أن جيش الاحتلال استخدم خلال الاشتباكات الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى عشرات الإصابات وتسجيل إصابة لسيارة إسعاف بالأعيرة المطاطية، فيما رشق شبان قوات الاحتلال بالحجارة. وحول تفاصيل مسيرة المستوطنين ذكرت مصادر الاحتلال أنها تمتد على نحو كيلومترين وصولا إلى حومش التي هدمتها سلطات الاحتلال خلال خطة فك الارتباط قبل 17 عاما. وأوردت المصادر أن الفعاليات التي تمتد عدة ساعات تطالب بإعادة الاستيطان إلى حومش وتدعم المدرسة التلمودية التي يطالب المستوطنون بإبقائها جاثمة على أراضي قريتي برقة وسيلة الظهر. ومن ضمن الأبعاد الاستفزازية للمسيرة مشاركة أعضاء الكنيسة اليمينيين فيها، بمن فيهم رئيس تحالف الصهيونية الدينية باتسلائيل ساموتريتش وعضو الكنيسة إتمار بن غفير المعروفان بمواقفهما شديدة التطرف. ورغم أعلان جيش الاحتلال سابقا أنه غير قادر على تأمين المسيرة بسبب استنزاف عديده على أكثر من جبهة، إلا أنه عاد وتولى حماية التجمع الاستيطاني بناء على اتفاق بينه وبين قيادات المستوطنين.
وحول استهداف الاحتلال ومستوطنيه لقرية برقة، يقول عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان خالد منصور:
غلاة المستوطنين يطالبون بالعودة إلى هذه المستوطنة، فبالتالي الأهالي يعرفون دوما أن في البرنامج الاعتداءات سينالهم جزء من هذه الاعتداءات، ولذلك كنا نعرف أن هذا اليوم وهو جزء من أيام عيد البيسح اليهودي سيأتي المستوطنين، وقد أعلن المستوطنين بأنفسهم أنهم آتون إلى حومش المخلاء والتي نسميها إحنا جبل الإقذبات ويستعدون بآلاف مؤلفة. فورا أهالي برقة عقدوا اجتماعات موسع للفعاليات والقوى والمؤسسات، وأعلنوا عن تنظيم مسيرة صباحا لتمنع المستوطنين من الوصول إلى جبل الإقذبات. والأمر الطبيعي أن المستوطنين لا يأتون لوحدهم ولا يأتون قبل أن يؤمن الطرق الموصلة إلى تلك المنطقة، فجاء جيش الاحتلال وأقام السدود وأغلق كل المنافذ المؤدية إلى بلدة برقة لسببين. السبب الأول هو يعني منع أهالي برقة والمتظاهرين من الوصول إلى الشارع الرئيسي للتصدي لباصات المستوطنين، والسبب الثاني هو منع مشاركة أو دعم برقة من قبل القرى والمدن المجاورة. خرجت المسيرة صباحا يعني بحدود الساعة 10-11 مسيرة أهالي برقة، واصطدموا بجيش الاحتلال، جيش الاحتلال المعزز الذي انتشر ليس فقط على مدخل برقة وإنما على طول الطريق المارة بجانب بلدة برقة حتى يعني يمنع الناس من الوصول عبر الأودي والجبال والأخير إلى المنطقة. بدأ الاشتباك، الجيش الإسرائيلي أمطر الناس بوابل من الرصاص المطاطي وقنابل الصوت وقنابل الغاز، بحيث كانت المنطقة كأنها تحت غمامة بيضاء من الغاز السام المسيل للدموع.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: بالتكبيرات المرابطون يحبطون محاولة الاحتلال تكريس الأقصى مسرحا لانتهاكات المستوطنين. بعد الرسالة الصاروخية للمقاومة في سماء غزة تحذيرات فصائلية للاحتلال من استمرار عدوانه على القدس والمقدسات. أكثر من 70 إصابة خلال تصدي أهالي بلدة برقة شمال نابلس لمسيرة ضخمة للمستوطنين. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأقصى ومعركة التصدي للتهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، في لقائنا لهذا اليوم نستمع إلى فقرة البداية، طبعا نستمع إلى فقرة إصدارات سنكون فيها مع الزميل خالد العبدالله، وسيتناول كتاب مدينة القدس السكان والأرض لمؤلفه محمد عيسى صالحية. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس، وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم الأقصى ومعركة التصدي للتهويد. والفقرة الثالثة والأخيرة في هذا اللقاء هي فقرة حديث الدار، والتي تطرح التساؤل التالي: ماذا عن مواجهة الاستيطان؟ وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا المستمعين، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميل خالد العبدالله.
إصدارات.
أهلا بكم، نقدم لكم أعزائي الكرام في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان مدينة القدس السكان والأرض، تأليف أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة اليرموك الدكتور محمد عيسى صالحية. مدينة القدس السكان والأرض كتاب حافل بالأرقام والإحصائيات والمعلومات التي تكشفها الوثائق لأول مرة، وتبرز أهمية هذا الكتاب من خلال الأدلة والوثائق التي يحشدها ليبين زيف الادعاءات الصهيونية حول المدينة المحتلة. فالكتاب على الرغم من صغر حجمه فإنه يعج بالمعلومات التفصيلية الموثقة وبالأسماء والأرقام التي تدعم البحث وتجعله بحد ذاته وثيقة مهمة جدا ومرجعا بحثيا يستند إليه كل باحث مهتم بالمدينة المقدسة. ينقسم الكتاب إلى الفصلين، الأول بعنوان القدس في العهد العثماني من عام 1858 إلى عام 1917، حيث رصد فيه الباحث أساليب الخداع والاحتيال والتلاعب اليهودي الصهيوني على القوانين في العهد العثماني لزيادة أعداد اليهود في القدس وحيازة أراضيها. وعرض صالحية في هذا الفصل أوضاع العرب واليهود في القدس في القرنين 16 و17 الميلاديين، مستندا إلى دفاتر الأرشيف العثماني في إسطنبول، وبين أيضا وسائل التلاعب على القوانين وأساليب الخداع والحيل واعتماد الرشوة والإيقاع بملاك الأراضي في المدينة المقدسة وممارسة الضغوط على الهيئات والمجالس الإدارية في القدس من أجل حيازة الأراضي وتسهيل استيطان اليهود الأجانب ظاهر المدينة المقدسة وخاصة في العهد العثماني. أما من ناحية السكان فيشير الباحث من خلال عرض واف للإحصاءات المتوفرة إلى أن الباحثين اليهود قد لجأوا إلى لعبة الأرقام للتمويه والتضليل وعدم إعطاء الأرقام الصحيحة، وعليه فإن الإحصاءات العثمانية هي التي يمكن الوثوق بها، إذ تسجل كافة رعايا الدولة العثمانية بمن فيهم اليهود، وما عدا ذلك من اليهود فأجانب تسللوا أو تسربوا إلى فلسطين بطرق غير مشروعة، وظلوا حتى الاحتلال البريطاني لفلسطين في كانون الأول ديسمبر عام 1917، ويعتبرون من الأجانب الممنوعين من الإقامة أو الاستيطان في فلسطين. كما زود الفصل بجداول إحصائية تبين تطور أعداد سكان القدس خلال الفترة الزمنية التي تناولها.
إصدارات.
نعم أعزائي الكرام، أما الفصل الثاني من كتاب مدينة القدس السكان والأرض لمؤلفه محمد عيسى صالحية جاء بعنوان القدس تحت الاحتلال البريطاني من عام 1917 إلى عام 1948. بيّن فيه الباحث أن الدعم الأوروبي والأمريكي الضخم والمتواصل للحركات الصهيونية والهيئات اليهودية والصهيونية على الأصعدة المالية والعسكرية والإعلامية والسياسية والثقافية والدبلوماسية قد وفر للحركة الصهيونية والهيئات اليهودية القدرة على الالتفاف على القوانين وخصوصا قانون الأراضي وقانون الهجرة، مشيرا إلى أن الانتداب البريطاني شكل بداية حقيقية لتأسيس ما يسمى الوطن القومي اليهودي. وشرح صالحية أيها الأحبة من خلال وثائق وسجلات حدود فلسطين مسؤولية كل من بريطانيا وفرنسا في رسم وتحديد الخريطة الجديدة لفلسطين وما رافق ذلك من تغيير الحدود السورية واللبنانية والأردنية مع فلسطين. بالإضافة إلى ذلك تطرق الباحث لاعتماد بريطانيا سياسة الخداع تجاه عرب فلسطين بإظهار تصديها لما تسميه الهجرة غير الشرعية لليهود الأجانب حفاظا على حقوق أهالي فلسطين وتشكيلها لجان التحقيق للالتفاف على قضايا العرب وتمييع نضالهم ضد المشروع الصهيوني. وخلص صالحية إلى القول إنه على الرغم من مؤامرة الغرب وأداته الحركة الصهيونية فإن اليهود ما حازوا من أراضي فلسطين وبكافة الوسائل إلا ما يقل عن 6% من أراضي فلسطين خلال ما يقرب قرنا من الزمن. ومع ختام فقرة إصدارات نعود للاستوديو والزملاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأقصى ومعركة التصدي للتهويد محور حديثنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإليكم العناوين. كيف يواجه المقدسيون استمرار هجمات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى؟ ماذا عن الاقتحامات المتواصلة وعمليات التدنيس للمقدسات من قبل جماعات المستوطنين وشرطة الاحتلال؟ كيف يمكن حماية القدس وأهلها من مساعي التهويد والتهجير التي تعمل عليها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج؟ الأقصى ومعركة التصدي للتهويد موضوع برنامج فلسطين اليوم. تواصل قوات الاحتلال سلسلة عملياتها التعسفية بحق المرابطين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم بمناسبة عيد الفصح العبري. وتقوم أعداد كبيرة من قوات الاحتلال يوميا باقتحام المسجد في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية. وفرضت حصارا على المصلى القبلي واعتلى القناصة أسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له. مشاهد القمع التي يمارسها الاحتلال في المسجد الأقصى لإفراغه من المصلين تعيد إلى الأذهان محاولات الاحتلال القديمة الجديدة لفرض وقائع في المسجد مقابل إصرار المقدسيين والمرابطين على الرباط الدائم في الأقصى وكسر قرارات الاحتلال. وسط هذه الأجواء تتعالى الدعوات للسلطة إلى موقف عملي على الأرض وعدم اكتفائها بمواقف لا ترقى إلى مستوى الاعتداءات. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
في عمق المشهد الملتهب في القدس المحتلة، أخطار كبيرة تتهدد المسجد الأقصى، حيث يحذر مراقبون من أبعاد العنف المفرط الذي تنتهجه قوات الاحتلال تجاه المرابطين ومحاولتها تفريغ المسجد منهم أثناء اقتحامات المستوطنين، إضافة إلى محاولتها تعزيز فكرة بأن الأقصى تحت قبضتها وسيطرتها. وينظر إلى اقتحامات الحرم القدسي واستخدام القوة ضد المرابطين والمعتكفين العزل من رجال ونساء وشيوخ على أنها محاولة لبث روح الخوف والرعب في نفوس المصلين وبقية الفلسطينيين كي لا يفكروا بالرباط في الأقصى، خاصة وأن شد الرحال إلى المسجد ووجود المرابطين فيه يخيف المستوطنين المقتحمين، ولذلك يسعى الاحتلال إلى إفراغ المسجد من الشباب والمرابطين ومحاولة منع الاعتكاف فيه وإفساد أجواء شهر رمضان المبارك التي تشهد التجمع الأكبر للمصلين.
أخرجنا من المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر، بدأت المستوطنين بالدخول، طبعا خرجت أول فرقة ثاني فرقة، بلشنا نكبر على طول، تمت الاتصالات بين الجنود وحاولوا يعتقلوني.
ويحذر المختصون من المحاولات الإسرائيلية لجعل صلاة المسلمين بالمسجد الأقصى مقتصرة على الصلوات الخمس والسماح للمستوطنين بإقامة طقوس تلمودية كذبح القرابين، وصولا إلى فرض التقسيم الزمني والمكاني وحصر وجود المسلمين بالمسجد لساعات معينة وفي أماكن معينة والاستيلاء عليه والتخطيط بعد ذلك لإقامة الهيكل المزعوم، مؤكدين أنه على المرابطين الحيطة والحذر والرباط والاعتكاف المستمر في المسجد الأقصى لأنه ضمانة أساسية لحمايته.
طبعا اقتحامات بأعداد كبيرة جدا، يعني اليوم هذا العيد معروف كل سنة بيقتحموا المسجد الأقصى وبتركوش، ويا ريت كل واحد بيستطيع يوصل أبواب المسجد الأقصى يجي يدافع عنه.
وضمن العناصر التي يعول عليها لحماية الأقصى مواقف فصائل المقاومة في دعم القدس والتلويح بالمقاومة الشاملة، بعكس موقف السلطة التي اكتفت بالتنديد بالاقتحامات والانتهاكات ولم تخرج تصريحاتها عن نطاق التهديد وتسجيل المواقف دون فعل رادع على الأرض. ووفق كتاب ومحللين فإن السلطة تمارس دورا حياديا أمام الهبة الجارية بالقدس دون فعل مؤثر على الأرض، وهو تقصير واضح تجاه الدفاع عن شعبها ومقدسات الأمة في الوقت الذي تحتاج فيه الأحداث في الأقصى على الأقل إلى تشكيل جبهة إنقاذ وطنية حقيقية.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس معنا عبر الهاتف من الأراضي المحتلة. دكتور جمال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
حياكم الله. دكتور جمال، المشهد مكرر والانتهاكات باتت عادة في المدينة المقدسة في ظل الأعياد اليهودية، كيف ترصدون واقع مدينة القدس وإجراءات الاحتلال بالذات في الأقصى المبارك؟
نعم، هو واقع في منتهى الصعوبة وواقع في منتهى الشدة، وتأثيره السلبي على الناس بالغ الخطورة، لأن الاحتلال يعني استفرد بالمسجد الإبراهيمي في الخليل فسيطر عليه والآن أخلاه من المسلمين تماما وهو حصريا بيد المستوطنين. ثم على المسجد الأقصى يتعرض لأبشع صور الانتهاكات، والاحتلال يدخل الأقصى يوميا بقوة معددة من الجيش والشرطة والاستخبارات والقوات الخاصة، والإصابات بالعشرات بل بالمئات، والمعتقلين أصبحوا بالمئات، والمبعدين عن الأقصى أصبحوا بالألاف. هناك خطوة جديدة غير مسبوقة، أن هؤلاء المستوطنين الذين يقترفون أبشع صور التنكيل بالأقصى وأهل الأقصى اليوم ذهبوا أبعد من ذلك، رغم أنهم يسمون متدينين ومتطرفين في التدين دواعش الاحتلال، هؤلاء ذهبوا إلى حد أنهم يسدون بصورة واضحة جدا وبكلمات نابية يسدون على المرابطات، يعني وعلى أمهاتهم وبألفاظ لا أخلاقية بكل المقاييس، يعني تكفر وتحترق عندما تستمع أنت إلى مثل هذه الألفاظ.
نعم.
في بيت الله الأقصى وفي رمضان وفي مكان مقدس، هؤلاء عندهم أخلاق ولا عندهم آداب ولا عندهم ديمقراطية ولا عندهم ما يحزنون، إنهم يكذبون كما يتنفسون ولا يوجد عندهم أي من على الإطلاق، إنما هي طقوس ومناسبة. الهدف من الأعياد هو التنكيل بالمسلمين في داخل الأقصى. نعم.
طيب، تقطيع أوصال المدينة المقدسة في الأعياد اليهودية، استمرار هذا المشهد، ما الذي يؤسس للمستقبل؟
هو ما من شك أنه قد أسس لأزمة نفسية عميقة جدا، وهو أنك مجرد أن تسمع عن عيد يهودي وهي أعياد، أنهم حرفوا التوراة وأصلا كتبوا تلمود وكتبوا أسفار من عندياتهم. عندما أنت يعني تسمع أن هناك عيد يهودي في الأيام، تشعر بغصة في النفس وتشعر بألم وتشعر بصدمة وأزمة نفسية. لماذا؟ لأن العيد سيعني إغلاق الأحياء الفلسطينية، سيعني منع الناس من الوصول، سيعني عنصرية، سيعني كما قال في الأمنيستي إنترناشنال، الأمنيستي إنترناشنال فيها 10 مليون عضو وما هم مش مسلمين، ولكنهم إن الإسرائيليين يعاملون الفلسطينيين بدونية، يعني بأسلوب فوقي، وقالوا أنهم يعاملونهم بعنصرية للأبارتهايد مثل جنوب أفريقيا قديما. وبالتالي نعم صحيح، عندما يعني يكون هناك أعياد هي ليست أعياد في العالم كله، هي مناسبة للسعادة والترفيه للنفس وتبادل الكهاني، إلا أعياد اليهود هي مناسبة للتنكيل بالناس واستعبادهم وسجنهم وإطلاق النار عليهم وقتلهم. 3 نساء فلسطينيات قتلت في الأيام القليلة الماضية، واليوم توفيت شهيدة فلسطينية أيضا طالبة في الثانوية العامة.
نعم.
إذن هم يعدمون بهم، وكأن ذلك قربانا يقدمونه في عبادتهم، يعدمون الأطفال حتى ويعدمون الجرحى. ثم هل بإمكان الإسرائيليين أن يجيبوا على سؤال مهم؟ عندما يكون جريح على الأرض ينزل الزمن، لماذا لا يسمحون لسيارات الإسعاف الوصول إليه وهم واقفون المسعفين بجواره، لا يسمحون لها بالوصول حتى يستشهد وهو ينزل؟ لماذا؟ هذا سؤال كبير للدولة التي تقول عن نفسها الأكثر أخلاقية في العالم. أنا أتحدث من الجيش الأكثر أخلاقية، أي أخلاق التي تمنع الحقيقة، تمنع وصول المسعفين إلى الجرحى في الميدان؟ لماذا؟ هذا أثير حرب أو جريح حرب، لماذا لا يسمح له بتلقي العلاج؟ عندما يصاب إسرائيليون في الميدان أيضا، تصل كل سيارات الإسعاف وكل طائرات الإسعاف في غضون 6 دقائق. كيف يعني؟ كيف هذه المعاملة المزدوجة؟ وكيف يمكن أن نسمي هذه واحدة ديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط؟ وهذه الدولة تعتدي المسلمين وعلى كل المسيحيين.
نعم.
وتعتدي على كل البشرية.
طيب دكتور جمال، دكتور جمال، ماذا عن تعزيز صمود أبناء القدس؟ هل من مجيب؟ هل من مغيث؟
هو صحيح بدأ متأخر التعديل هذا من خلال قوة رادعة، يعني العين الحمراء، يعني العين بالعين والسن بالسن، وبدأ التوازن يقترب. يعني لا زال طبعا الإعداد الفلسطيني عدة وعتادا أقل بكثير من المطلوب، غاشمة صهيونية الإجرامية.
نعم.
لكن ها هو يتكون، عندما أنت تدعم يعني الفصائل وتدعم الصامدين والثابتين والمرابطين والذين حفروا أنفاق للدفاع عن أنفسهم، هذا الدعم نعم يخيف الاحتلال ويجعله يحسب ألف حساب. اليوم كل وسائل الإعلام الصهيونية تتحدث عن صاروخ ليلة أمس، ليس الذي أطلق الصاروخ الذي أطلق أرض جو على طائرة إسرائيلية، وقال كدنا نقع في كارثة كبرى في سلاح الجو، لو أن الصاروخ أصاب الطائرة وسقط الملاحون الطيارون المجرمون الذين فيها سقطوا في قطاع غزة لكان ألقي القبض عليهم. إذن أنت عندما يعني تنظر إلى هذا التطور، هذا التطور يجعل الاحتلال يحسب ألف حساب ولا يستمر في قتل الناس وتعذيبهم ومقدساتهم.
نعم.
هذا هو الصحيح.
نعم. طيب، أمام عملية التهويد والتهجير المنهجية، إضافة إلى ما تفضلتم، ماذا يمتلك الفلسطينيون من أدوات للمواجهة؟
والله الله سبحانه وتعالى جعل فيهم خصوبة، يعني فجعلهم اليوم ابتداء من عام 2018 كما كان يعني دائما يحذر المأفون صاحب مذبحة قانا في لبنان شمعون كيرس، كان يصرخ ديموغرافية تدمرنا الفلسطينية طبعا.
نعم.
وبالتالي من عام 2018 حتى 2022 4 سنوات الأخيرة هاي الفلسطينيون زادوا عن الوجود الصهيوني من البحر إلى النهر، طبعا نحكي كل الفلسطينيين قطاع غزة والقدس والضفة و48.
نعم.
لو أن هناك ديمقراطية حقيقية لكان قائد لربما واحد من فصائل المقاومة هو رئيس الجيش بالتصويت، التصويت الحر الديمقراطية، لكن هذا كيان أصلا إرهابي لا يقبل لا ديمقراطية ولا غيرها. على أي حال الفلسطينيين يمتلكون قوة ديمقراطية، يمتلكون أيضا قوة الإيمان وأنهم على الحق المبين وأن الصهاينة هم على الباطل المبين، وهذا باطل دائم دليلة كبرى، يعني لا يحتمل الاجتهاد أصلا باطل. هؤلاء مستجلبين إلى فلسطين، يرجعوا إلى بولندا ولينصرفوا إلى الفلاشة، ينصرفوا حيث ما جاءوا، فهم على الباطل أصلا، جمعوا إلى أرض فلسطين بخنوع من بعض الحكام العرب وبدعم بريطاني لعين ودعم أمريكي إجرامي. هذا الذي حصل بالفعل، وعلى هذا الأساس الفلسطينيون يملكون الحق لأنهم أصحاب الأرض وأصحاب البلاد، ويعرفون أن فلسطين لهم كرأس حربة فلسطينيين، وهي للعرب والمسلمين أجمعين، لأنها مصر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. فمصر الحبيب لكل المسلمين وليس للفلسطينيين وحدهم. ولهذا السبب على الإسرائيليين أن يفهموا أنه إذا استطاعوا سحق الفلسطينيين بالقوة الغاشمة فإنهم بالتأكيد لن يستطيعوا سحق المسلمين الذين سيأتونهم من كل حد وطأوا، وسيأتونهم فعليا يوما من الأيام، سيأتونهم ويعاقبونهم ويعاقبونهم على الفاتورة كاملة، وعندئذ يكون جرد الحساب. نعم.
طيب، إلى متى سيقتصر برأيكم الدفاع عن القدس والمقدسات على الفلسطينيين وحدهم؟
حقيقة هذا سؤال استراتيجي.
نعم.
ولكن يلوح في الأفق أمل كبير، أمل كبير جدا، أن الله سبحانه وتعالى بدون أن تدفع ثمن الغالي انكشف لك المنافقين والمطبعين والمستسلمين والخربانين وكل العصابة وأخرجهم من داخل الصف، يعني لا يوجد بيننا مسيلمة الكذاب ولا مرغان ولا غيره، وبالتالي أنت استرحت من هذه الفئة القليلة المارقة الفاجرة المنبطحة العبيد، أنت ليس بينك عبيد الآن، أنت بين ليس الأحرار في الشعوب. صحيح أن الأنظمة لا زالت بعض الشيء متماسكة وتخشى على نفسها، لكن غدا نبشر بأمر عظيم جدا، أن يعني بات الأمر واضحا، من يقف معك ومن يقف ضدك، من يقف ضدك هو مع العبيد المنبطحين للصهاينة، أما من يقف معك قوته تتعاظم، وبالتالي لن يبقى الأقصى وحيد ولا القدس وحيدة ولا فلسطين وحيدة، والآن الناس تنشد في أركان الكون يا أقصى من توحيد سيدنا في قلوبنا. طيب طالما أن الأمر بهذا الشكل فالقلوب تهبو إلى القدس والأقصى، وكل أرجاء العالم الإسلامي الآن تغري يعني في هذه الأيام بسبب العدوان على الأقصى.
نعم، شكرا لك دكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو والمجرم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا عن مواجهة الاستيطان؟ سؤال ينقلنا إلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
أهلاً
بحضراتكم مستمعينا الكرام، يعاني أهالي بلدتي قراوة بني حسان نتيجة للتوسع الاستيطاني على حساب أراضيهم، عدا عن تسليم الاحتلال للعديد من الاخطارات بالهدم والمصادرة للأماكن الأثرية في البلدة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة أميرة مصلح.
تقع بلدة قراوة بني حسان إلى الغرب من مدينة سلفيت، وكغيرها من قرى المنطقة محاطة بالاستيطان من كل جانب، فمن مساحتها الممتدة إلى آلاف الدنومات تنهب المستوطنات مساحات واسعة منها، ليتبقى لمخططها الهيكلي دنومات محصورة بهدف إعاقة عمليات التطور للبلدة وتوسع أهلها.
نعم، المساحة الإجمالية لأراضي قراوة بني حسان قرابة 9500 دنم، ما قام الاحتلال بسرقته أكثر من 200 إلى 300 دنم، وتم تشييكه ويحاول الامتداد إلى مجموعة من الأراضي وكثير من الدنومات وأراضي المواطنين.
هذه البلدة التي تعكس قبسا من روح التاريخ والتراث لما فيها من معالم أثرية، لم تسلم حجارتها المعبقة برائحة الأجداد من مخططات الاحتلال الهادفة إلى سرقتها وتهويدها، فهنا في كل شبر سواء كان تاريخيا أو زراعيا تجد إخطارا إما بالهدم أو المصادرة.
أن يعني إحنا صار علينا خطر، المزارع صار علينا خطر مثل المواطن، يعني فإذا واحد بروح هو ولاته بصرحه الكل بضل مشغل باله فيهم، وإحنا اللي علينا بنسوي صامدين في أرضنا ونكون في واجبنا والباقي رب العالمين.
حصار استيطاني يلفها من الأربع جهات ليقف عائقا وسدا أمام أي تطور أو وجود فلسطيني في البلدة التي مثلها كباقي بلدات المحافظة لم يسلم فيها حتى غصن الزيتون من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه. رغم الحصار والاستيطان إلا أن الزائر لهذه البلدة التي تمتد أصولها إلى آلاف السنوات يجد فيها أصالة التاريخ وقصة لفلسطيني يرفض مهما كبلته أحقاد الاحتلال وتدنيسات مستوطنيه.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار أعزائنا المستمعين، حيث يكثف جيش الاحتلال من حملات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية لا سيما في المناطق المصنفة جيم بحسب اتفاقية أوسلو، وبموازاة ذلك يعمل على معاقبة أصحاب المركبات والمعدات الثقيلة التي تساعد في إقامة الأبنية الفلسطينية وشق الطرقات. وتشير التقديرات إلى أن جيش الاحتلال صادر أكثر من 130 مركبة في العامين الماضيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
يصادر الاحتلال قبل أيام شاحنات ومعدات من منطقة زيف شرق يطا في الخليل في محاولة لعرقلة إقامة مستشفى لعلاج الأمراض الخبيثة، ويصادر جرارا زراعيا في منطقة البقيعة في الأغوار الشمالية. إجراءات مصادرة تتكرر في الضفة الغربية لاسيما المنطقة جيم بموازاة حملات الهدم. ووثقت هيئة مقاومة الجدار مصادرة أكثر من 130 مركبة ثقيلة ومتوسطة منذ بداية العام 2019، واللافت أن من بينها مركبات نقلت مواد إغاثية لمناطق جيم لاسيما خلال جائحة كورونا.
بلغ عددها قرابة 134 مركبة فلسطينية متوسطة وثقيلة تم مصادرتها وفرض غرامات مالية باهظة عليها تحت حجج مختلفة، تارة بحجة أنها تعمل في مناطق عسكرية مغلقة، تارة أنها تعمل في مناطق ممنوع العمل بها. هناك نوع آخر استجد من العمليات المصادرة أن يتم مصادرة مركبات تقوم بنقل مواد إغاثية لمواطنين فلسطينيين تعرضت منازلهم لعمليات هدم أو تدمير أو منشآتهم الزراعية، وتكون هذه الحافلات محملة بمواد إغاثية.
هي إحدى إجراءات الاحتلال التي تهدف لقطع الطريق على أي فلسطيني لمساعدة سكان المناطق جيم والمناطق المهددة بالمصادرة، محاولة للضغط على أصحاب المركبات والمعدات لوقف أي أعمال تساعد في صمود الأهالي.
الاحتلال لا يريد للفلسطيني أن يقوم بأي عمل شيء يثبت الناس في أرضهم هناك، وخصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية وتعزيز صمود المزارعين، تعزيز صمود التجمعات البدوية التي تم هدم أماكنها، فبالتالي يريد حصار هؤلاء الناس ويجبرهم على الرحيل بالنهاية. ولذلك هو يضع عقوبات كبيرة على كل من يقدم مساعدة، على كل أصحاب الآليات، على كل السيارات التي تصل حتى سيارات الإغاثة إلى مناطق.
يستند الاحتلال لسلسلة أوامر عسكرية تصدر عن الإدارة المدنية بصفتها الحاكم العسكري، بعضها بذريعة دخول المركبات مناطق ممنوع الوصول إليها أو مناطق عسكرية، فيما البعض الآخر يصادر بذريعة إقامة بناء أو شق طريق بدون ترخيص في وقت تمنع فيه التراخيص بتاتا.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف. وعن مصادرة جيش الاحتلال للمعدات الفلسطينية ومعاقبة أصحاب المركبات والمعدات الثقيلة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، ننتقل إليه.
سيد عايد، كيف أثرت عمليات المصادرة على أعداد كبيرة من معدات الفلسطينيين ومركباتهم؟ هذه الإجراءات كيف تؤثر على أصحاب هذه المعدات، وكيف تؤثر أيضا بشكل عام في مسار البناء والزراعة ومختلف المجالات؟
أنت تعلم أن الاستيطان له مستويان، مستوى يتمثل في استقطاب اليهود من كافة أرجاء العالم للتوطينهم في الأراضي الفلسطينية، ومستوى آخر يتمثل في طرد الفلسطيني من أرضه وفرض مجموعة كبيرة من الإرهاصات التي تجبر هذا الفلسطيني على ترك أرضه ودفعه باتجاه الرحيل إن لم يكن قسريا فاختياريا من خلال منعه أو إغلاق كافة سبل الحياة أمامه. من المفارقات العديدة أن الاحتلال يعتبر أن كل قطعة أرض أو كل منطقة فرض عليها أو فرض عليها أمر من الأوامر العسكرية المختلفة، سواء بمنع البناء أو سواء بالمصادرة أو سواء بوضع اليد لأغراض عسكرية أو سواء إغلاق عسكري، يعتبر الوجود الفلسطيني فيها جريمة، ويعتبر أي منقول أي شيء يتحرك في هذه المنطقة للفلسطينيين هو أداة لارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي يحق لأي عنصر أمني مارك طريق أن يصادر هذه الأداة. تخيل أن يتم اعتبار آلية لعمل إنساني سواء كان طبي أو زراعي أو خدماتي تعتبر وكأنها سلاح قاطع طريق أو كأنها مواد مخدرة، حتى بالعكس ويهادن تجار المخدرات، ولكنه يعتبر أن هذه الأدوات التي تستخدم للزراعة ولخدمة الجمهور الفلسطيني في المناطق المسمى جيم هي أدوات لارتكاب جرائم.
طيب سيد عائد، على أرضية عمليات المصادرة، هل هذا يمنع من تقديم الخدمات أم أن هناك حالة تحدي لهذه السياسات التي يتبعها العدو؟
بالتأكيد هناك مستوى عالي من التحدي وإصرار كبير من خلال المؤسسات الرسمية والشعبية وإرادة عالية للمواطن الفلسطيني في تحدي هذه الإجراءات. هناك ضغوط مضطردة على الفلسطيني واضطراب في مستوى المعنويات الفلسطينية للتحدي هذه القرارات الإسرائيلية والتغلب عليها. يعني لا يمكن للفلسطيني أن يستسلم إلى هذه الإجراءات، هي ترهقه، تعيق من حركته، تثقل عليه هموم الحياة ومتطلباتها، ولكن إرادتنا دائما هي رصيدنا وحراس مالنا، وإن شاء الله نحن نعمل أن تتغلب على مخاوفنا.
مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدار، إلى اللقاء.
في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب الله، هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب الله. نحن صمود. السكة